كان الشيخ العلواني صورة مصغرة للإمام بن باديس. عانى الشيخ العلواني من فقر مدقع، كان رحمه الله كان هو المرجع في الفتاوى وكان فقيه متضلع.
سيرة علماء الجزائر.
في إعداد هذه الحلقة سمير مقربة، في التقديم رسيقة، في الإخراج عبد الكريم عبد، وفي الهندسة الصوتية سهيلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في حلقة هذا اليوم من برنامج سيرة علماء الجزائر، والتي نتعرف من خلالها على شخصية قدمت عطاءات علمية وفكرية كبيرة للجزائر، ألا وهو الشيخ الأخضر العلواني. أعطى الكثير ولم يأخذ إلا القليل، فالرجل عاش مضحياً، قضى حياته في هدوء ومات في هدوء، متواضعاً لا يحب الأضواء. هو تلميذ العلامة المصلح الشيخ عبد الحميد بن باديس، ودرس عنده حوالي 3 سنوات، وفي هذه الفترة استفاد منه كثيراً، لأنه كان يشرف على كل الأفواج التي أسسها، خاصة في المسجد الأخضر بمدينة قسنطينة. ثم انتقل إلى الغرب الجزائري بعد تكليفه من قبل الشيخ البشير الإبراهيمي. كان أمين الثورة في منطقة سيدي مزغيش، وتميز بنشاطه الديني المكثف بالمسجد الكبير، خاصة في شهر رمضان، حيث كان يقوم بتفسير آيات الصيام. الرجل مؤسسة متنقلة، مواهب متدفقة. كان يلقي 12 محاضرة كل يوم من بعد صلاة الفجر إلى غاية منتصف الليل دون انقطاع، وكان المصحف الشريف لا يفارقه أبداً. بداخل المسجد الكبير لسكيكدا التقينا بالسيد عبد الرحمن الحشاني، إمام الصلوات بالمسجد الكبير لمدينة سكيكدا، وتحدث لنا عن مولد ونشأة العلامة الراحل الشيخ الأخضر العلواني.
فضيلة الشيخ الأخضر العلواني ولد بقرية بادس ببلدية زريبة الواد حاليا بولاية بسكرة، وكان ذلك سنة 1920. بعد ذلك قضى زمن طفولته في هذه البلدية، ثم انتقل بعد ذلك إلى ولاية قسنطينة، وفي هذه الولاية انطلق إليها من أجل أن يدرس على يد فضيلة الشيخ عبد الحميد بن باديس، وكان ذلك سنة 1934. ثم بعد 2 أو 3 بدأ فضيلة الشيخ عبد الحميد بن باديس يكلفه بالنيابة عنه في التدريس، ورغم أن ذلك فضيلة الشيخ الأخضر العلواني لا يزال في السنة الثانية من الدراسة في الجامع الأخضر بقسنطينة. ثم بعد ذلك، أي بعدما تم التدريس أو القراءة في هذه الولاية، اشتغل في بداية حياته في ولاية خنشلة، وبالضبط في مدارس الجمعية، جمعية العلماء المسلمين. غير أن عند اندلاع حوادث 8 ماي 1945 اضطرته إلى العودة إلى مسقط رأسه، بالضبط في قرية بادس بزريبة الواد بولاية بسكرة. وهناك قام فضيلة الشيخ الأخضر العلواني بافتتاح مدرسة، وكان ذلك سنة 1946. ثم عين من طرف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين للتدريس بولاية عين تيمشنت، أي انطلق من ولاية بسكرة بعد تعيينه إلى ولاية عين تيمشنت. وبعد 3 سنوات في هذه الولاية عينه فضيلة الشيخ البشير الإبراهيمي في مدينة سيدي مزغيش بولاية سجيجدة. وفي هذه الولاية درس بها وتزوج كريمة من كريماتها سنة 1949، إلى أن أغلقت هذه المدرسة بعد اندلاع الثورة التحريرية المباركة من طرف القوات الفرنسية، وذلك بسبب اعتقال السلطات الفرنسية لمعظم تلاميذها الكبار، والذين التحقوا أو التحق جزء منهم بصفوف الثورة مباشرة بعد خروجهم من السجن. بعد الاستقلال مباشرة عين فضيلة الشيخ في تكميلية الخوارزمي، وبقي بها إلى أن عين أيضا مدير بمدرسة باب الأوراس بمدينة سجيجدة. ثم بعد ذلك أحيل فضيلة الشيخ على التقاعد، ولكنه بقي يلقي دروس الوعظ والإرشاد في مختلف المساجد. ثم بعد ذلك كان أيضا يشغل في مديرية شؤون الدينية منصب أمين المجلس العلمي بمؤسسة المسجد منذ نشأتها إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى.
وبدوره تطرق السيد خالد يونسي إمام المسجد الكبير لسجيجدة إلى أهم المراحل التي ميزت حياة الإمام الفقيه الشيخ الأخضر العلواني.
تأثر الشيخ العلواني رحمه الله بالإمام عبد الحميد بن باديس تأثرا بالغا، فكان يعني على شاكلته وكان يسير على منواله، فالمشروع الباديسي كان محق الشيخ العلواني في كل مكان يذهب إليه. كشخص كان الشيخ العلواني صورة مصغرة للإمام بن باديس، كانت مواهبه متدفقة، وكمشروع في أرض الميدان الشيخ العلواني حيثما حل أسس مدرسة، وكان يشرف على المدارس ويشرف على المساجد ويشرف على كل الناشطين في الميدان. كانت عنده علاقة ومكانة طيبة عند الشيخ بن باديس. كذلك الشيء الذي أشير إليه من بين الفوائد اللي تعلمها الشيخ العلواني من الإمام عبد الحميد بن باديس، أنه كان عنده روح وطنية، وكان إنسان جريء، وكان إنسان يرفض الاستعمار. فهو الشيخ العلواني ولد سنة 1920، ولكن لما أراد الاستعمار الفرنسي أن يجبره على الخدمة الوطنية حتى باش ما يتحيش العالم الفرنسي، وحتى باش ما ينتميش إلى صفوف الاستعمار اللي كان يظلم ويبطش بالجزائريين، راح غير تاريخ الميلاد نتاعه إلى سنة 1914 حتى يبدو كبيرا في السن، وغيره بصفة رسمية، وبقى تاريخ ميلاده إلى اليوم الموثق في الوثائق الرسمية هو 1914، ولكنه في الحقيقة لم يزدد في 1914، وإنما فعل هذا من منطلقات وطنية تعلمها من الشيخ عبد الحميد بن باديس. وتجدر الإشارة أن الشيخ عبد الحميد بن باديس يعني كان أب الوطنيين، يعني كان رجل عظيم، فهو زرع هذا الروح الجميلة في تلاميذه. لما مات الإمام ابن باديس، البشير الإبراهيمي وزملائه كملوا المسيرة بما فيهم الشيخ الأخضر العلواني. فالشيخ البشير الإبراهيمي اضطر يستنجد بالشيخ العلواني باش يحوله إلى منطقة الغرب الجزائري باش يؤدي هذا الدور وينفق هذا الجهد هناك حيث تسود الطرقية. واش اللي دار الشيخ العلواني؟ طبعا تعب في مدينة بسكرة، وشي اللي ابنه ما راحش يسمح فيه باش يروح هكذاك، اطلب من الشيخ البشير الإبراهيمي أن يمهله حتى يتخرج التلاميذ، فأمهله سنة واحدة فقط. بعد ذلك اشترط عليه أن تضم مدرسته بولاية بسكرة إلى معهد ابن باديس، هو موجود في قسنطينة، حتى تكون عندها رعاية جمعية العلماء مباشرة، وحتى يضمن لها الاستمرار. فذهب شيخ الأخضر العلواني إلى مدرسة عين تيموشنت، ومدرسة عين تيموشنت يعني مدرسة كانت مركزة عليها جمعية العلماء المسلمين، ولكن الشيخ العلواني الظروف قاسية جدا ما ساعدتوش إطلاقا، حيث أن جمعية العلماء ميزانية ضعيفة، والرواتب تاع المعلمين كانت لا تصل في وقتها، كانت تتأخر كثيرا، فلذلك عانى الشيخ العلواني من فقر مدقع أثر عليه حتى على المردود نتاعو. فبعد يطلب من البشير الإبراهيمي أن يحوله من الغرب الجزائري. اضطر الشيخ الإبراهيمي أن يحول الشيخ العلواني من عين تيموشنت إلى مدينة سكيكدا، إلى ولاية سكيكدا، تحديدا في مدينة سيدي مزغيش. كان ذلك سنة 1949. فلما كان الشيخ العلواني راح ل 49، كانت المدرسة تاع سيدي مزغيش مدرسة عريقة، كان فيها أحد العلماء الأجلاء اللي هو الشيخ العباس بن الشيخ الحسين، فتعاون معه الشيخ العلواني وعقبوا للفترة الاستعمارية تمانيك، وكانت ظروف قاسية جدا جدا. يحكي لنا الشيخ العلواني رحمه الله، قال لي كنت كما نفض خطبة الجمعة الشرطة الفرنسية مباشرة تأخذه إلى مكتب الاستعلام من أجل الاستجواب والاستنطاق. فيحكي لي الشيخ العلواني رحمه الله، قال لي كنت نكتب الخطبة وأقرأها، قال لي ولكن لا أقرأ حرفا واحدا منها، قال أنظر إليها وأقول كلاما آخر. قالوا من بعد نمدلها من الخطبة فيقرؤونها للسلطات الاستعمارية، يقول لك هذا كان يحكي على الصدق، وكان يحكي على الكذب حرام، وكان يحكي على الصلاة. قالوا أنا كنت أقول كلاما آخر يفهمه من يسمعني، وهو دعوة إلى التمسك بالدين والوطن إلى غير ذلك. والشيخ أبلى بلاء حسنا في الثورة، وكان أمين سر الثورة في منطقة سيدي مزغيش، فالوثائق الرسمية كانت تتمد للشيخ العلواني وتتخبى عند الشيخ العلواني بحكم الثقة. ولذلك حتى القوائم تاع المجاهدين والقوائم تاع الأمور تاع الأسلحة هذه وكل شيء كانت عنده. فمرة انكشف أمره، فجاء يعني جاء الاستعمار بجنوده البيت نتاعو يفتشوه، قال لي رحمه الله، قال لي كان عندي سرير من الحديد فيه أنابيب متقوبة، قال فوضعت القائمة هناك، قال فتشوا المنزل كامل، قال وأنا أدعو الله أن يسلم، قال فسلم الله سبحانه وتعالى، أدى الواجب الوطني كما أدى الواجب الديني تاعه، رغم أن المدرسة كانت يعني في تدهور كبير بسبب الظروف اللي كانت تمر بها جمعية العلماء المسلمين، وبسبب الفراغ الكبير الذي تركه الإمام عبد الحميد بن باديس بعد وفاته. سنة 1962 جاء الشيخ العلواني إلى مدينة سكيكدا واستقر بها، وعمل بها مدرس، وعمل بها مدير مدرسة الخوارزمي، ثم مدير مدرسة باب الأوراس، حتى خرج منها للتقاعد. وكان عنده نشاط ديني كبير جدا، فكان متعاون مع قطاع الشؤون الدينية، وكان يترأس المجلس العلمي للشؤون الدينية، وكان هو المفتي، كان فقيه متضلع. والشيء الذي أستغربه إلى اليوم رغم كبر سنه، المسائل الدقيقة والفروع الدقيقة يعني لم ينسها، وبقيت عالقة في ذاكرته. وكان عنده أسلوب جميل جدا في الفتاوى، ما كانش يتعب الإنسان اللي يسأله، كان تسأله سؤال يعطيك الجواب على سؤالك المحدد، وعادة ما يسوق الجواب في قالب جميل جدا، وعلى شكل نصيحة، وعلى شكل موعظة وإرشاد. وكانت عنده قدرة كبيرة جدا على حل الخصومات الموجودة بين الناس، فكان عنده أسلوب لبق. والشيء الذي يميز الشيخ العلواني بقوة هو عقله الكبير، عقله كبير، رجل حكيم من الطراز الرفيع، كان عنده أسلوب جميل جدا. النشاط الديني مركز على المسجد الكبير، وأولا كان يتنقل بين المساجد، ولكن استقر في الفترة الأخيرة في المسجد الكبير، فأصبح إمام المسجد الكبير. ونشاطه كان يتمثل في الدروس، في شهر رمضان دروس اليومية في التفسير، كان في صلاة العشاء يفسر آيات الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وكمل الآيات. وفي دروس العصر كان قدم دروس فقه الصيام على مذهب الإمام مالك، وكان عادة ما يشرح متن ابن عاشر در الثمين والمورد المعين على الضروري من علوم الدين، هذا مرجع معروف عند المالكية كان الشيخ يشرحه يعني. وأنا أذكر أنه حتى خارج رمضان كان يستمر، وأذكر يعني آخر مرة تعرض فيه للشرح هذا أن شرح كتاب الطهارة وكتاب الصلاة كاملا. كانت عنده طبعا دروس وخطب الجمعة، كان يتنقل هكا كيديروا ندوات، ولا خاصة في إطار المجلس العلمي تاع شؤون دينية كان يستدعى إلى المراكز الثقافية وإلى دور الشباب. وأنا أول مرة سمعت له في دار شباب عرضه، فألقى محاضرة يعني ويحظى باحترام الجميع صغيرا أو كبيرا، الكل يحترم الشيخ العلواني رحمه الله، والكل كان يوصيني بأن ألازمه. يعني كان هناك عالم آخر من أعلام ولاية سكيكدا في مدينة عزابة، هو عبد الرحمن العايب رحمه الله، فكانت النصيحة والوصية لي أن ألازم الشيخ العلواني. قال لي أوصيك بالشيخ العلواني فإنه كنز، قال لي استفد منه على قد ما تقدر. الرجل كبير مهما تحدثنا عليه ومهما تكلمنا عليه فإننا لا نستطيع أن نوفيه حقه، فنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا وعن دينه وعن مسجدنا هذا وعن كل النشاطات الدينية خير الجزاء. يكفيه فخرا ويكفيه شرفا أنه كعاد رايح يموت. ما هي وصيته؟ وصيته بهذا المسجد. فنادى رئيس اللجنة الدينية ووصاه قال له أوصيك خيرا بهذا المسجد، وكانت آخر وصية. فحتى رئيس اللجنة ومات ربي يرحمه، عمي علي طبوش كذلك من أعيان مدينة سكيكدا ومن الناس الكبار اللي عندهم رصيد كبير في الأعمال الخيرية، وإنسان مجاهد معروف بمواقفه هنا في مدينة سكيكدا. فكان عمي علي طبوش رحمه الله كان كي يتفكر وصية الشيخ العلواني يبكي فعلا تأثرا، لأنه يحس أنه حمله أمانة عظيمة. الشيخ العلواني رحمه الله يعني سبب الوفاة نتاعو هو المرض، والمرض هذا ما كانش عنده مرض معروف، يعني لم يصب بمرض معين عضال استمر معه حتى تسبب في موته، العكس تماما. هو تعب المعاناة هذه والتضحيات هذه تاع الشباب وفترة الكهولة تاعه والنشاطات هذه تراكمت في فترة الشيخوخة تاعه، أتعبته وأقعدته الفراش شيئا فشيئا حتى توفى رحمه الله. وأذكر أنه أحد الأبناء تاعه قال عمره ما ضرب واحد ولو مرة حتى مات، أولاده جميعا بالإجماع ما ضربش الشيخ العلواني واحد من أولاده لا بغى ضربة صغيرة. فكان حليم وكانت عنده أخلاق كبيرة جدا رحمه الله.
هكذا تعرفنا معا على حياة ومآثر العلامة الإمام الفقيه الشيخ العلواني. في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
منذ صغره اتخذ العربية أسلوبا له لا يفارق لسانه.
الشيخ البشير علم رهيب ثم عمل مستمر، يعمل 13 ساعة يوميا.
سيرة العلامة الإمام محمد البشير الإبراهيمي، دمتم بخير وانتظرونا في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
سيرة علماء الجزائر.